مما سبق من الجمل يتبين بذلك علم الله عز وجل بأمور الخلق، وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسر، ومن ستر مسلما، ومن أعان مسلما. فالله تعالى عليم بذلك كله. وفيه أيضا في مما سبق بيان كمال عدل الله عز وجل، لأنه جعل الجزاء من جنس العمل. وليتنا نتأدب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكروبات، وعلى التيسير على المعسر، وعلى ستر من يستحق الستر، وعلى معونة من يحتاج إلى معونة. أقول ليتنا نفعل هذا، لأن هذه الآداب ليس المراد مجرد أن ننظر فيها وأن نعرفها، بل المراد أن نتخلق بها. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ساقها من أجل أن نتخلق بها، لا يريد منا أن نعلمها فقط، بل يريد أن نتخلق بها. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين يتخلقون بالأخلاق التي يعلمهم الله، يعلمهم نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث العظيم الحث على معونة أخيك المسلم، ولكن هذا مقيد بما إذا كان على بر وتقوى، لقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما على غير البر والتقوى فينظر، إن كان على إثم فحرام، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان على شيء مباح، فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من الإحسان، وهو داخل في عموم قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنه، وأن يقول: تجنب هذا، لا خير لك فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء أفضل، لأنك إذا عنت أخاك كان الله في عونك، وإذا كان الله في عونك كان الجزاء أكبر من العمل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم، وذلك بالترغيب فيما ذكر من ثوابه. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى النية الخالصة، لقوله: يلتمس فيه علما، أي يطلب العلم للعلم، فإن طلبه رياء وهو مما يبتغى به وجه الله كان ذلك إثما عليه. وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فمرادهم أنهم في أول طلبهم لم يستحضروا نية كونه لله عز وجل، ثم فتح الله عليه. ولا يظهر أنهم أرادوا أنهم طلبوا العلم رياء، لأن هذا بعيد، لا سيما في الصدر الأول.